الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات لهذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يجعله لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سائرا. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع المبادرة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، هذا الموسم الكريم الذي أعطانا الله عز وجل والذي أسبغه علينا وامتن علينا سبحانه وتعالى بفضله أن جعلنا ندرك هذا الشهر الذي تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات وتحط فيه السيئات، ويفتح الله عز وجل فيه للعبد كثيرا من طرق الخير من ناحية الصيام والقيام والتهجد وقراءة القرآن والإحسان إلى المحاويج وأهل الحاجة والفقراء والمساكين. كل هذا من الأعمال التي تدعو المسلم أن يسارع إليها في هذا الشهر. هذا الشهر منه من الله عز وجل، ولكي تعلم أنه منه عليك من الله سبحانه، انظر إلى كثير من الناس الذين حرموا أن يدركوا هذا الشهر، إما أن يكون قد حان أجلهم واخترمهم الأجل قبل أن يحل رمضان، ولعل بعضهم لم يكن بينه وبين رمضان الذي هو شهر المغفرة والتوبة والرحمة إلا ساعات معدودة. وانظر إلى من كان قد اشتغل في المعاصي والذنوب مع حلول هذا الشهر، واعلم منة الله سبحانه وتعالى عليك أن أخذ بيدك إلى الخير مع غفلة كثير من الناس أن يسارعوا إلى هذا الشهر بالفضائل والخيرات. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تعليما بينا واضحا، وهو أنه قد علمنا كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا إذا رأينا أهل البلاء أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإن من رأى مبتلى ودعا بهذا الدعاء لم يصبه ذلك البلاء كما صح ذلك عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أخواني وأخواتي أن أشد البلاء هو بلاء الإنسان في أمر دينه، فإن بلاء الدنيا لربما يستطيله العبد، ولكنه إذا احتسب الأجر وصبر على ما هو عليه فإنه سيعوض خيرا عند الله عز وجل. وأما بلاء الدين فهو البلاء العظيم، لأنه حين يحجب المرء عن الوصول إلى قلبه الذي يكون هاديا له إلى سبيل الله عز وجل وصراطه المستقيم، هذه هي المصيبة العظيمة. ولذلك إذا رأيت المبتلى بالعاهة ودعوت الله عز وجل ألا يصيبك ما أصابه، فمن باب أولى أن تدعو بأن لا يصيبك ما أصاب ذلك المبتلى في أمر دينه. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. ولذا احمد الله عز وجل أن أخذ الله بيدك، حتى وإن كان عندك تقصير في بعض الجوانب، لكن أخذ الله عز وجل بيدك إلى فعل الخيرات، وأخذ بيدك إلى الصيام مع المسلمين، وإلى القيام مع إخوانك، وإلى البكاء في ظلمات الليل، وإلى التهجد والتبتل والدعاء خفية وقلة الكلام وفضول النظر وتركه. كل هذا إذا ساقك الله عز وجل إليه، فاعلم أن هذا من تمام المنة عليك، وأن الله عز وجل مع أنه غني عنك إلا أنه بفضله سبحانه، لأنه يتحبب إلى عباده بما يعطيهم من النعم، قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بفعل الخير. وادعوا الله أخي وأختي، وادعوا الله عز وجل أن يسددكم إلى الخير وأن يشرح صدوركم لأعمال الخير. ألا ترون أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله إلى فرعون، فإنه دعا بدعاء عظيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فدعا بانشراح الصدر قبل العمل، لأنه إذا لم يشرح الله صدرك للعمل لن توفق ولن تستطيع أن تقدم عليه، لأنه سيكون الصدر مغلق عن الإقدام عليه، وهذا سيثني العبد عن العمل. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الأمة الصادق المصدوق الناصح عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل فقال إني أحبك، اعلم وانظر كيف هذه النصيحة قد بلغت القلوب، قدم لها بقوله إني أحبك. والعادة أن المرء إذا قدم لأحد الناس قال يا فلان إني أحبك، معناها أنه سيعطيه نصيحة غالية حتى في أزماننا وفي واقعنا. كيف إذا كانت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ بيده فقال إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، يعني في آخر الصلاة قبل التسليم، لأن هذا وقت إجابة الدعاء، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرأيت هذا الحديث العظيم؟ هذا الحديث يبين أن العبد إذا لم يعنه الله عز وجل على فعل الخير فإنه لن يوفق إليه، وأنه سيبقى عاجز، وهذا مما يجعلك دائما تبرأ من حولك وقوتك، لأنك ضعيف، تبرأ من الحول والقوة إلا بالله. فلا تملك لنفسك قوة ولا تحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال إلا إذا شاء الله عز وجل، إلا باستعانتك بالله عز وجل، إلا بسؤالك الله عز وجل أن يسددك لمثل هذا. وهذا الصوم وهذا الموسم الخير الله عز وجل قد كتبه على عباده، كتب على العباد صيام شهر رمضان، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل، كتب يعني أنه فرض علينا صيام هذا الشهر، إلا من كان عنده عذر شرعي يمنعه من الصوم في أحوال مخصوصة بينتها السنة النبوية أو بينها قبل ذلك كتاب الله عز وجل. ثم بينت لنا هذه الآية أن المقصود من هذا الصيام ليس تجويع الإنسان وإضمائه لنفسه، إنما المقصود هو التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم شعبة عظيمة من شعب التقوى، وليس المقصود أن يجيع الإنسان نفسه أو أنه يظمأ ومع ذلك على أنه يترك هذا الحلال يخوض في الحرام، يسب ويشتم وينظر للحرام ويتعامل بالحرام وهو قد منع نفسه من الحلال. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل غني عن تعذيب الإنسان نفسه، وغني عن أن الإنسان يجيع نفسه أو يضمئها، لكن الله عز وجل فرض علينا هذا الصيام من أجل أن يتدرب العبد على طاعة الله وأن يتقي الله عز وجل بالأخذ بأمره على وفق ما يريد. فإن التقوى هي أن تعمل بأمر الله عز وجل على مراد الله سبحانه وتعالى، وأن تمتنع عن معاصي الله عز وجل على وفق مراد الله عز وجل. هذه هي التقوى، تمتنع عن الحرام وأنت تحتسب، وتأخذ بالحلال وتأخذ بالواجبات وأنت تحتسب، هذه هي التقوى. وليس المقصود ترك الأكل والشرب والملاذ، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد أنفسهم. وهذا الصوم إذا دخل فيه الإنسان لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل فيه، يريد فيه وجه الله عز وجل، لا يريد فيه شيء من الدنيا. بعض الناس يصوم ويقول أنا أستغل الصوم من أجل أن أخفف وزني، وهذا الصوم أنا أجعله من أجل هذه المسألة، وهذه نية باطلة إذا كانت هي الأصل، ولكن الأصل هو أن يكون الصوم لله عز وجل، أن يتقرب لله عز وجل بالعبادة. فلا يحسن وليس من الأدب مع الله عز وجل أن نقول نحن نصوم من أجل أن نخفف الأجسام وتذهب الأمراض وغير ذلك، فإن هذه المسألة عبادة، فلا بد أن نضعها في الموضع الذي أمرنا الله عز وجل به، ولا نجعلها في المنزلة التي لا تليق فيها، وهذا من الخلل في النيات. فإن إذا كانت هذه هي النية فإن صيام العبد باطل. ولذا تجد بعض النساء هداها الله تصوم من أجل هذه الغاية، وفي الوقت ذاته هي متبرجة سافرة تخوض في غضب الله عز وجل، تخوض في غضب الله عز وجل، عاصية لله عز وجل، تدور في باب اللعنة الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في قوله صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بعض الناس يصوم ومع ذلك من أجل أن يخفف جسمه ويذهب الأمراض، ومع هذا أيضا يشاركه بنية أخرى باطل أو بعمل باطل، بحيث أن يخوض بالحرام، بالربا والأموال الربوية وأكل أموال الناس بالباطل. إذن ما منعك الصيام عن الحرام ولم تتق الله عز وجل في صومك؟ تظن الله عز وجل بحاجة إلى أن يجيعك ويضمئك؟ إنما الله عز وجل فرض ذلك من أجل أن يرى عبادة عبده له وقيامه بالعبادة، من أجل أن يأخذ الأجر ويثر من الوزر. فلا بد أن يكون المسلم محتسبا لله عز وجل في صيامه، يريد بذلك وجه الله عز وجل، وليكن رمضان مدربا للعبد على أفعال الخير. إذا بدأت في هذا الشهر الكريم مسألة الصيام اجعلها لك سنة معروفة بعد ذلك، درب نفسك دائما عليه. إذا علمت نفسك الصبر في هذا الشهر تترك لغو اللاغي وتترك الرد على الإنسان المسيء، وليس من جبن فيك وضعف، ولكنك محتسب صابر تصبر، عود نفسك على الصبر بعد ذلك. وكل خلق يدربك عليه هذا الشهر الكريم اجعله لك طبيعة بعد ذلك. وليكن المسلم متزودا من أعمال البر والخير في هذا الشهر الكريم أكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن إذا قرأه العبد أتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأكثر قراءة القرآن، لا تحسن قراءة القرآن أو بقي عندك وقت وأنت تريد أن تشغله في الطاعة، اذكر الله عز وجل، اجعل لسانك ذاكرا لله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار من الذنوب التي كانت، والإسراف وترك الواجبات والوقوع في المحرمات والتقصير في جنب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو الحرف بذاته، لأن الحرف عند أهل اللغة وعند العرب قد يطلق على الجملة، لكن يريد أن يبين لك الحسنة التي تضاعف إلى 700 ضعف تكون على نفس الحرف ذاته، فاكسب هذا الفضل. وعليك بكثرة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حينما جاءه قوم فقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يجامع الإنسان أهله ويكون له فيها أجر، يكون له في ذلك أجر. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. واعلم يا عبد الله أنك إذا أدركت رمضان فلربما لا تتمه، ولعلك إن أتممته أن ترجو الله عز وجل أن يتقبله منك. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.